فيما ذكره الله على لسان زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وآية سورة النمل كذلك: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس الآية. المعنى الخاطئ أن الميراث يفسر عند بعض الناس بالميراث المتعارف عليه، وهذا خلاف الصواب. فأما المراد بقول زكريا يرثني أي يرث النبوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. بعض الإخوة تغالبهم عيونهم على النوم، وأذكر فائدة لعلنا نطبقها إن شاء الله مع بعضنا بعضا. سعيد بن المسيب رحمه الله نام في درسه شاب، فمشى إليه وأخذ بيده وقال: إلى بيت أمك يا بني. فينبغي كل واحد يرى بجانبه نائما أن يوقظه، فإن أبى فالماء يكفيك إياه حتى نتعاون إن شاء الله، وهذا لعله من مضار السهر. طيب، الآية الأخيرة في سورة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه الآية خاض فيها خائضون وتكلموا أو قفوا ما ليس لهم به علم، والمتبادر إلى أذهان بعضهم من الهم ما لا يخفى عليكم جميعا، بل قد صرح بعض المفسرين وهذا مما عيب عليه أخذ عليه تصريحا أستحي أن أقوله، ولولا أن الأمور تذكر الحذر والعلم لما ذكرته. قال بعضهم: هم بها حتى أنه حل فكة سراويله، وهذا قول يربأ الإنسان عن قبوله. المهم أن المراد بالهم عند هؤلاء هم الجماع والرغبة في أن يأتي ما حرم الله عليه، وهذا قول أبطل من الباطل، وكما قال ابن حزم: بطلانه يغني عن إبطاله، وسقوطه يغني عن إسقاطه. إذن ما المراد بالهم؟ ذكر المفسرون أقوالا، منها وهو قول ضعيف لأن السياق القرآني يأباه: ولقد همت به، معروف هم المرأة قضية الوقت، وهم بها أي هم بضربها، وهذا تفسير يأباه السياق القرآني. بقي قولان مشهوران، يختار الأول الشيخ الشنقيطي، ويختار الثاني الشيخ بن باز أثاب الله غفر الله الميت ووفق الله الحي. أما الشيخ الشنقيطي رحمه الله فسلك مسلك أبي حيان النحوي، يقول: لم يكن هناك هم البتة، لكن لغة العرب فيها تقديم وتأخير. مثال ذلك: إذا أردت أن تفهم معنى هذا الكلام فاقرأ في القصص لقوله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فتقدير الآية: لولا أن ربطنا على قلب أم موسى لأدت به، لكننا لما ربطنا على قلبها لم تبد به. الشيخ الشنقيطي يسحب هذا المعنى إلى سورة يوسف فيقول: لولا أن يوسف رأى برهان ربه لهم بها، لكنه لما رأى البرهان لم يهم بها. وتقديم جواب لولا معروف اللغة، ذكر الشيخ شواهد لا حروها كلها. وعلى كل حال يقال اختيار الشنقيطي رحمه الله أنه لم يكن هناك هم البتة. القول الثاني اختيار سماحة الشيخ الإمام أثابه الله أن الهم في الآية هو الميل الطبيعي للنساء، كما يشتاق الصائم أو يشعر الصائم بميل إلى الماء، وهذا لا غرابة فيه ولا حرج على من وجده، بل هو جبلة أو طبيعة الإنسان. فالميل للنساء في كل الرجال ميل غريزي، أما ميل بقصد فاحشة فمعاذ الله وحاشا لله أن يكون هذا في يوسف عليه السلام. وإذا عرفت هذين القولين فلنعلم جميعا الأدلة الواضحة الدامغة على بطلان من فسر الهم بالهم السيء. الذين وقعوا قصة يوسف وامرأة العزيز والعزيز والشاهد، والله كفى بالله شهيدا. أما يوسف عليه السلام فقد برأ نفسه بقوله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وأما امرأة العزيز فقد شهدت يوسف البراءة بقولها فيما ذكره الله الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وأما النسوة فشهادتهم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، فالتهم وجه امرأة العزيز مع أنها امرأة ملكهم ولم توجه إلى يوسف عليه السلام. وأما الشاهد الرابع فأدلى بقوله لما ذكره الله وإن كان قميصه قد من قبر من دبر إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. أربع شهادات لمن واقع القصة من البشر. وكفى بالله شهيدا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين، وفي قراءة المخلصين باسم الفاعل. وعلى كل حال خمس شهادات تكفي شهادة الله عز وجل في براءة يوسف عليه السلام. بقي أيضا فيما يتعلق بالآية الشاهد. ما المراد بالشاهد في قوله عز وجل وشهد شاهد من أهلها؟ قال بعضهم إن الشاهد خلق من خلق الله ليس بإنس ولا جان، وهذا قول باطل أبطله الله عز وجل بقوله وشهد شاهد من أهلها. القول الثاني أن الشاهد هو القميص، وهذا من فقه العوام في تحجيم في قضايا الاستغراب مما يدعو إلى الدهشة. هذا كلام غير صواب، القميص لا يتكلم وما ذلك على الله بعزيز، ولكن كلام على ظاهره. والقول الثالث أن الشاهد طفل صغير في المهد، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. القول الثالث فيه قوة، لكن الأقوى منه القول الرابع والأخير، وهو أن الشاهد مميز رشيد، لأن هذا الحكم الذي قاله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكانت من الصادقين، لا يقول إلا إنسان عاقل متزن يفقه الأمور. ولعل هذا إن شاء الله هو الصحيح على ظاهر الآيات. أما القول الثالث فاستدلوا بحديث لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى وصاحب جريج وشاهد يوسف. ثبت الحديث بدون الزيادة شاهد يوسف، تكلم في مهد صاحب جريج وعيسى عليه السلام وصاحب طفل المرأة الذي أطلق الثدي وقال يا أمه أقبلني فإنك على حق أصحاب الأخدود. والقضية إن شاء الله يحفظها الجميع. انتهى الوقت المقرر وبقي دقيقتان وثلاث، وهناك أسئلة كثيرة بعضها متكرر، أرجو أو أترك متكرر. يقول: ذكرت بالأمس كتابا لأبي غدة، ولا يخفى عليكم ما لهذا الرجل من تهجم على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم وفي ذكر كتبه والدعوة لاقتنائها إشهارا له ورفعا لذكره، ومعلوم أن ذكر مثلكم لمثله تعتبر تزكية له، وخاصة أن كثير من الإخوة لا يعلم عنه شيئا، فهلا ذكرتم لنا شيئا من تنقصاته لبعض السلف ليحذرها جميعا؟ شكر الله لكم وهذا. أنا مستعد لتقديم مجموعة كتب قيمة لمن ذكرني بكلمة قلتها أمس. لما ذكرت هذا الرجل ذكرت كتابه، قلت وهو في هذا الكتاب، ثم ذكرت جملة. أحد منكم يذكرها؟ ناصر أحسنت، قلت هو ناقل وليس بقائم. وبالنسبة لهدية يا ناصر، العرب تسمي ورقة كتاب واحد كتب كتاب له رقم، وأعطيك إن شاء الله من يرضيك. هو ناقل وليس بقائل، وفرق بين العبارتين. تقرأ بعض الكتب من ألفها إلى يائها لا تخرج فائدة، وتقرأ كتاب من ثلاث ورقات فيه أخبار عن الصحابة وعن التابعين عن السلف الصالح تكاد أن تسمو بالذهب الأحمر لجودة ما فيه، ومع هذا لا تنازل عن رأيك، فلرأيك شكر الله لك وجه قوي من الصواب، لكن لا بد أن يكون لنا قاعدة مضطردة. إذا طبقت هذه القاعدة على هذا الرجل يلزمك أن تجريها على كل رجل، ولا تفهم من كلامي أنني أو أنت أو جميع أو من في المسجد يقر هذا الرجل على خزعبلاته أو على ما أقره من خزعبلات شيخه الضال الكوثري. فهذا الرجل محمد زاهد الكوثري أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء، فقد ذكر في كتب الله كلاما فيما في علمه القاصر لم يقله أحد قبله من عبارات الذم والتهجم على علماء كثيرين مشهورين، منهم شيخ الإسلام وقبله الدارقطني وقبله ابن خزيمة. أحسنت، وحتى الصحابة تلميحا، لكن تلميحه يكشف عن خبث نية، أحيلك إلى كتاب عظيم للشيخ المعلم رحمه الله التنشيل في مجلدين طبعته الأفتى علق عليه الشيخ الألباني وفقه الله. وللشيخ حمود السويجلي رحمه الله كتاب في الرد على ذي غدة في مسألة القرآن الكريم. وللشيخ بكر أبو زيد كلام مفرق منثور في كتبه ورسائل خاصة في الرد على ذي غدة. ونحن جميعا نسأل الله له الهداية والتوفيق وأن يرده للخير ردا جميلا، وهذا مما يفرح. ولكن مع هذا كله إذا أصر على ما هو عليه لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وهذه الآية وإن كانت نزلت بالكفار فالخطاب يصلح مع كل أحد، لأن من اختلف معك فيجمع الله بينك وبينه. وعلى كل حال لا أزال أقول رأيك له وجه من القوة، لكن تجرى القاعدة يعني على عمومها، فهناك كتاب عليهم مؤاخذات كبيرة، لكن قد تقول وأقول أصبت في قولك أن هذا الرجل شره ظاهر وكوثر خفه ظاهر وهذا مقر له، وأنا أرفع يدي عن القضية حتى أسأل مناسك في علمه ودينه وتكون الفائدة لنا جميعا، لأن الإنسان حقيقة لا يظلم وأيضا لا يزكي، وذكر الله ليس من باب التزكية، لكن مما جرأني على ذكره أن شيخنا ابن جبرين ثابه الله لما ذكر خلاف الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هل هي في الأرض أو في السماء السابعة والخامسة والسادسة، ذكر ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه مفتاح دار السعادة أقوالا وحججا، ثم ذكر في ضمن كلامه أن بعض المعترضين على بعض الأقوال اعترضوا على قول الأقوال أنه قول الجهمية أو قول بعض الظلام الجهمية والمعتزلة، فرد ابن القيم أن الحق يؤخذ من كل أحد صدقك وهو كذوب. وعلى كل حال المسألة يا أخي من يقول يذكر لأن عنده حق، والحق يؤخذ من كل أحد، والشق الآخر يقول يسكت عنه حتى لا يعرف، وهو معروف شئنا أم أبينا كتبه منثورة، لكن إذا ذكر وذكر أن كتابه هذا مستثنى مما فيه عثر أو لوث قد تكون فائدة عامة. كالصابوني محمد بن علي الصابوني صاحب الاختصارات المخلة له كتاب اسم رسالة اسمها شبهة تعدد ذات الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات بجديد ناقل أيضا، لكن لو قلت كل مؤلفاته باطلة هذه فيه جناية، فهذه الرسالة كتبها أو نقلها جيدة. قد تقول لي لكن هناك قبله كتب آخر صحيح، لكن أمامنا كتاب لا بد أن نصدر حكما عليه حتى يصدر الناس عن كلامه. وعلى كل حال لعل الشيخ عبد الله غدا أو بعد غد إن كان عنده فضلة من علم فيما يتعلق بهذا الرجل أو غيره أو القاعدة العامة في الرواية وفي ذكر أسماء هؤلاء. وعلى ذكر هذا الرجل يجرني الكلام إلى قضية أحببت أن أصدرها الكلام، وهي قضية التعصب للأشخاص. بعض الناس إذا سمع أن أو إذا قيل إن فلانا قال فتح أذنيه وصدره لقوله، وإذا قيل إن فلانا قال أصم أذنيه وأعمى بصره. ومع الأسف هذا يقع في بعضنا. قال شيخ الإسلام: من الناس من إذا أحب شخصا تغاضى عن جميع سيئاته، وإذا أبغض شخصا تغاضى عن جميع حسناته. أذكر أحد الإخوة ذكرت له كلاما لبعض الناس، فقلت هذا الكلام خطأ، فأصر على أنه صواب. قلت: يا أخي هداك الله خطأ كما أنك أنت وكالشمس ربعة النهار. أخذ التمس الأعذار، قلت: سألت فلان فقال خطأ. قال: حتى لو قال فلان ليس معصوما. قلت: فلان الآخر قال كذلك. قلت: سألت صاحب القول فقال أخطأت. قال: ربما أنه ما فهمك. ما أدري ما أقول في معنى كلامه. هذا يرثى لحاله، وندعو له بالهداية والتوفيق. فهذا أقل ما يقال إنه جاهل. أجيب بسرعة. هذه أحد الأشياء. الساعة وقت محدد وقت غير محدد. هذا السائل له يوم إن شاء الله طويل كلام عن سؤاله. انتشر بين كثير من الشباب الفرقة والاختلاف والتحزب، فظهرت أسماء لم نسمعها قبل اليوم مثل تسمية بعض المسجد السلفي والأثري، فعلى ما في ذلك التزكية من التزكية فيه من الفرقة والاختلاف الشيء العظيم. فما رأيت بين المسميات وما انتشر منهم من الكلام على بعض الدعاة طلاب العلم واتهامه في عقائد وأفكارهم، هذا إن شاء الله يكون له يوم معلوم. ما رأيكم في كتاب المملوء بالغرائب، كتاب حوار صحفي مع جني مسلم لمؤلفه محمد عيسى داود، أنت حكمت عليه جزاك الله خير. المملوء بالغرائب، هذا كتاب صراحة فيه سواليف وفي أخبار كقوله السخيف أن قرين الرسول عليه السلام له جامعة في البقيع درس الناس أصول التفسير الحديث، هذا كلام ساقط. ومع اي نعم البقيع التفسير ترى مجال ما فيه يعني شهادة، والأسلوب هذا ما عدنا من سلفنا. ثم قد يكون في هذا الصحفي جني خاطب جني آخر، أما كل ما طرع إلى شخص قرأت على جني تكلم الجني وقال لي وقال لي، ولا أحد يقول سمع الجني يتكلم ويقول لي، هذا كلام لا قيمة له. فمثل هذا الكتاب لا يروج له. أحسن فيما أذكر من كتب شيخ الإسلام في الجلد 13 في رسالة سماها الديالة في عموم الرسالة، والشيخ الأشقر في كتابه عالم الجن والشياطين. أما كتب طلعت أخيرا، كل شوي طالع كتاب عن الجن، ككتاب وإن كان قديما آكام المرجان للشبلي الحنفي، كسر السيوطي في آكام في لقط المرجان، في لقط المرجان. وكتب أخيرة صدرت عندي منها ما يقرب على 10 أو 11، على كل هذا كتاب لا يروج له ولا يفيد قارئه. ما حكم تعلم اللغة الأجنبية لخدمة الدعوة الإسلامية؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا زيد تعلم السريانية فإني لا آمنهم على كتابنا. فتعلمها زيد في أيام 3، حديث رواه الفاكهي إسناد صحيح. وهذه ضوابط أن لا تؤثر على ما تعلم، كما قال الجاحظ الضال المضل: ما تعلم رجل لغتين إلا أدخلت إحداهما الضيم على الأخرى. ما أفضل وقت الحفظ، وما أهم ما يحفظ على كتاب الله؟ الناس سواسوة، الناس وأجناس، بعض الناس قد يحفظ في الليل، بعضهم في الفجر، بعضهم في العصر. على كل حال كما ذكر الخطيب بغدادي: أجد الأوقات الأسحار يكون نفس مهيئة للهدوء التام في الأرض. وكل إنسان طبعا له طبيعة. ما رأيك في جماعة التبليغ وهل دعوتهم والهجم عني صحيح؟ أجاب شيخنا لجبين جوابا جيدا، قال: لا نذمهم كلهم ولا نمدحهم كلهم. أصول الجماعة ستة فيها طبعا ضلال وانحراف عن الحق، وغلبوا جانب العبادة. وإن كان بعض الإخوة ممن يسمعني منهم أرجو أن لا يحمل عليه شيئا حتى يتكلم معي ومع غيري بإنصاف. فالقوم نراهم ونجالسهم ونرى من الجهل العجيب ما الله به عليه. وإذا قرأت الأصول الستة أذكر في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية الشرقاوي اسم الرسالة الأصول الستة عند جماعة التكفير. والقوم فيهم حسن نية وحب الخير، لكن ساروا على غير علم، ومن سار على غير علم يفسد أكثر مما يفسد. ولا يمنع أن نعلمهم وأن ندلهم الحق وأن نناقش من كان يريد الحق. فمن أهالي هذه البلد من سافر معهم وأثنى عليهم كثيرا، بل وتعلق بهم ولا يلام، لأنه عامي أو لم يرى ما ينكر أو لم يعرف أن هذا منكر. هناك شريط نعم ذكر الأخ أنه جلس مع أحد كبارهم أنه يقول: نحن لا نأخذ من عقل ولا علم ولا مال ولا إنسان، وإنما نأخذ من السماء تأتينا الأنوار. ما شاء الله تبارك. قال ابن القيم عن بعض الصوفية: إنهم يقولون أنتم ترون عن عبد الرزاق ونحن نروي عن الرزاق. وعلى كل حال مساكين نسأل الله يهديهم سواه السبيل، لكن ما حب دعوتنا لهم بالخير لا نرضى على فعله وننكر على من أقرهم على فعله. وكما قال أحنف: العتاب خير من الحقد. نتمنى لهم الهداية، ولكن نقول ما أنتم عليه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت كتاب الفنون، فمن هو مؤلفه وما رأيك فيه؟ وأنا موجود كتاب ابن عقيل حمد ويقع في مئات مجلدات، خرج فيما أذكر مجلدان، حققها شخص اسمه جورج المقدسي، قيل إنه نصراني. والكتاب على اسمه، تقرأ فائدة لغوية، فائدة عقلية، فائدة أصولية، لأنه قال نفسه: كلما عنت لي خاطر علمية قريتها في كتابي هذا. هناك شريط مفيد حول موضوع الوقت، وهو كيف ينظم المسلم وقته، للشيخ محمد المنجم، شكر الله لك نصيحة طيبة. هل يعتبر النوم في الدروس والمحاضرات من ضياع الوقت؟ أفدنا بارك الله فيك. نعم، احذف كلمة هل واجعل بدلها نعم. والسهر يا أخي هو الذي أضرنا. شخص فاتته المغرب ولم يتذكر إلا وقت صلاة العشاء، عند الإقامة فهل يدخل في صلاة العشاء بنية المغرب ويجلس في آخر ركعة أم ماذا يفعل؟ هذه المسألة فيها خمسة أقوال من الفقهاء. تحصل عند السفر عند الجمع إذا دخل إنسان صلاة العشاء ولم يصلي المغرب، منهم من يقول تصلي المغرب نافلة، تصلي المغرب فرضك ثم تدخل معهم في العشاء وأنت معذور في عدم صلاتك مع الجماعة. يقول الثاني تصلي معهم العشاء، فإذا قام الإمام الرابع تجلس أنت أو تسلم معه. والقول الثالث نفس القول بس يقول تسلم قبل الإمام. والقول الرابع تصلي العشاء كاملة فرض يومك، إذا فرغت تصلي المغرب بعدها. والقول الخامس تصلي العشاء نافلة ثم تعقبها بالمغرب فرضا ثم العشاء فرضا. وعلى كل حال قول أن تصلي معهم المغرب ثم تجلس، بعض المشايخ يقوي هذا القول، وبعضهم يقول أنت معذور، قدم صلي المغرب وحدك حتى تدرك الترتيب ثم تصلي مع العشاء مع الجماعة، لأن الترتيب أوجب من الصلاة مع الجماعة كما يقول. أذكر لكم من الجهل الذي يقول صاحبه دائما يا أخوان: عدم العلم مفيد. يقول لي أحد الناس: صلينا المغرب، صلى بنا شخص المغرب ركعتين ثم سلم، قلنا يا فلان بقي ركعة، قال عندي خبر. قلنا قم، قال خلاص سلمنا إن شاء الله بكرة المغرب نأتي بالركعة ثم نصلي المغرب جدا. انظر يا أخي مهزلة والسخرية والتأكل، يعني خرج لنا مرة مفسر ومرة فقيه، وسيخرج أمور وأمور. والسبب يا أخوان والله أن أقولها بمرارة، عدم طلب العلم. ذكرت يا شيء ذكرت بالأمس حديث إن الله رفيق يحب الرفق، هل اسم رفيق اسم أو صفة؟ وهل يسمى به اسم؟ ورد في مسلم ذكر الشيخ الحديث بعد مسلم. هل يقدم المصلي عند سجوده ركبتي أو يديه؟ هذه مسألة سبحان الله كان مسألة عقدية لا يمر وقت نفسه عنه. فيها قولان، القول الأول أن تقدم يديك، وهذا لعله أقوى لأمرين. الأمر الأول لحديث إذا لا يبرك كما ركبتي ويضع يديه قبل ركبتيه، كما نعلم جميعا أن ابن القيم في الزاد قال رحمه الله إن الحديث قال على الراوي، وخالفه أهل العلم أو بعض أهل العلم، وقال أيعقد أن يمر الحديث على سبعة قرون من العرب العائدة والمستعربة، أقحاح في اللغة العربية، فقهاء أهل اللغة، ويخفى عليهم أن هذا النص إنقاذ على الراوي وأن الراوي يعبر خطأ؟ هذا بعيد كل البعد. وقول الثاني أثر عن أبي إسحاق السبيعي قال أدركت الناس من 70 سنة إذا صلوا يضعون أيديهم قبل ركبهم، ومن الناس إلا كبار التابعين وصغار الصحابة. أترك الأسئلة التي يعني هذه التفصيل. يقول هناك ظاهرة كثيرا ما تقع وخاصة من طلبة العلم عند حضورهم الدروس والمحاضرات، وهي أن البعض يأتي متأخرا ثم يوقف سيارته في أي مكان، وقد يقف أمام بوابة المنزل وبداخل هذا المنزل سيارة، وكذلك قد يوقف سيارته أمام سيارة أخرى فتكون سببا في تأخر هذا الذي قد سكر عليه أو أغلق عليه. صحيح ذاك المعطية تنبيه طيب، لكن الحمد لله مسجدنا هذا الأخصاب استهد في هذه المواقف ونفع الله بها. أحد الأخوة يقول لي في أحد الأحياء في الرياض شخص ابتلى صاحب منزل وقال له صاحب منزل يا فلان اتق الله، قال الأرض لله ولرسوله لا تملكه أنت، قال خير إن شاء الله. وكان صاحب المنزل هذا يملك ورشة، فاتصل على أحد ونوش ورشته وقال تعال واسحب هذه السيارة وفي المكان الفلاني تقاطع 4 شوارع ارميها ثم توقف وجهه. ففعل هذا صاحب الونش ما فعل، وبقي صاحبنا أيام 3 يطالب بالمرور من جهة وصاحب الونش من جهة أخرى، وبعدها حرم تحريما أبديا أن يقف. فنحن نؤدب أنفسنا قبل أن نؤدب وأن نسلم من نقد الناس لنا. تفسير في ظلال القرآن هو على اسمه في ظلال الآيات، ولو سمى كما يقول بعض الناس تفسيرا أن يتكلم أو يربط الآيات بالواقع المعاصر، وعليه بعض المؤاخذات. وللشيخ الدويش كتاب تعقب فيه صاحب الكتاب في مواضع كثيرة، منها ما هو موافق عليه ومنها ما هو غير موافق عليه. وأقف عند هذا السؤال لأذكر قضية ولا أستحي من ذكرها بل أتقرب الله بذكرها. هذا الرجل تنازع فيه طرفان أوسط، فقوم أقول طار بالغلو فيه، وقوم قد يكون بل لا أقول قد بل ألبسوه لباسا لن يلبسه. إذا أردت أن تعرف السبب أنا أذكر لك السبب. جاءني شخص وقال لي فلان يذم فلان وفلان وفلان ويتكلم فيهما بكل عيب، أرجو أن تكلمه لأنه يقدرك حتى يسأل. قلت أنا بحثت معي عن السبب الذي جاء يتكلم، قال لا أدري. قلت أنا أدري، أنت السبب، فيك الخصام وأنت الخصم الحكيم. قال كيف؟ قلت أنك ممن يغلو، ممن لا يقبل شيئا فيما تحب، الرسول عليه السلام يأتيه الصحابي يقول: يا رسول الله، منع الزكاة خالد والعباس بن جبير. قال: ما يصوم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. احتبس أدرعه واعتدى في سبيل الله. وأما العباس فعم رسول الله والعم سنو أبيه. وأما ابن جميل فما يصوم منا إلا أن كان منافقا فأغناه الله ورسوله. وجاءت فاطمة بنت عبيش، فاطمة بنت قيس القرشية، قالت: يا رسول الله، خطبني أبو جهل عامر بن حذيفة قرشي عامري، ومعاوية بن سفيان قرشي أموي، وأسامة مولى بن مولى. قال: أما معاوية فصعلوك كل ما له، يعني فقير، وأما أبو جهل فلا يرى العصا عن عاتقه، وفي رواية: فضراب للنساء، قيل كثير السفر، وقيل كثير الضرب والعقوبة والتأديب. انكحي أسامة. قالت: فنكحته فلقيت منه خيرا كثيرا. فأنت إن ذكرت رجلا فأعطي حقه من العدل ولا تقص حقه. أما أن تجعل ما في نفسك الضغينة في هضم شخص أو رفع شخص، لا. شيخ الإسلام تيمية نشهد الله على حبه وعلى حب من أحبه وضرب الغضب، ولكن لسنا رافضا نقول أنه معصوم لا يخفى عليه خافي، حاشا وكلا، بل خطئ في مسائل كما ذكر أهل العلم. وشيخنا وإمامنا شيخ الإسلام مقصد بن باز ليس معصوما، وخطئ في مسائل ورجع عن مسائل، وليس هذا عيبا، بل هذا زاد قدره عند الناس. بل لو قلت له: أنا لا أتراجع عن قول كفر، قال لك: لا، لست معصوما، أنا أفهم ما أقول وأعني ما أقول، ونسمعني يفهمون ما أقول. الغلو في الأشخاص مهلكة مضرة، وتدل على نقصان العلم الشرعي، لأن من كان عند علم الشرعي يعجز من الناس بواجبه، يقول: المخطئ أخطأت وأنت أخ لنا، والمصيب أصبت وأنت أخ لنا. فإن أصر المخطئ وليس العيب أن يخطئ الإنسان، إنما العيب أن يصر على خطئه. والكلام يطول ولا ينتهي، وسيأتي إن شاء الله بيان وإيضاح لما هذا الموضوع. أسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالله نسأل أن يجعل ما أقول وما تسمعون خالصا لوجهه الكريم، لا يصاحب ذلك رياء ولا سمعة أو حب ظهور، كما نسأله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا العلم شاهدا لنا في دنيانا وبرزخنا وآخرتنا. وبعد هذا يقال: إنني تعمدت أن أذكر في كل أو قبل كل درس مقدمة أراها في نظري القاصر قد تكون أهم من الدرس، لأن هذه الأمور التي تذكر لا بد من توفرها في كل طالب علم. ومما دعاني إلى ذكرها أن ثلة من الصالحين قد فرط كثير منهم في هذا الجانب، ولذا نسمع كثيرا جميعا عن الإعجاب بفلان من العلماء السابقين، وعن سعة إدراكه وعلمه وإحاطته، ونفخر في أن نحفظ بعض ما قيل في ترجمته، ويتمنى كل واحد منا بلسان حاله قبل لسان مقاله أن يكون كهو. وهذه لا شك أنها من باب الغبطة المحمودة، لكن مع هذا لا نرى أحدا يذكر عبادته، أو لا نسمع إلا القليل يذكر جانب عبادته وجانب إصلاحه لنفسه وإصلاحه لغيره. فمثلا إذا ذكر البخاري رحمه الله وما قدم للأمة من نفع عظيم لا نزال نهل منه حتى الآن وإلى قيام الساعة، يغيب عن بال كثير من الناس عبادة هذا الإمام وزهده وجهاده مع نفسه ومع غيره، ولا ننظر إلا من الناحية العلمية فحسب. كذلك شيخ الإسلام نذكر أنه سجن وأنه طرد، ومع هذا كله يغيب عن بالنا أنه من العباد النساك الصادقين القانتين عليه رحمة الله. والأمر في هذا يقول، وأيضا مما دعاني إلى ذكر هذه المقدمات أنها تعين طالب العلم على ما يصبو إليه وترفع مقامه وتعلي ذكره، بل وتسهل طريقه في طلب العلم. فعلى سبيل المثال، إذا شرح صدر طالب العلم وهدأت نفسه واطمأن قلبه، فإنه يحصل في ساعة من الوقت أكثر مما يحصل في عشرات الساعات إذا كان متضايقا، إما لاقتراف معصية أو للتفريط في طاعة. قل كذلك إن في إصلاح النفس سبب عظيم لقبول كلامه وما يقول، وهذا شيء معروف، فترى الواحد يتكلم الساعات الطوال ومع ذلك كله ليس لكلامه قبول بل تنظر منه النفوس. والسبب والعلم عند الله فساد في النية أو تفريط في بعض الواجبات، وتجد أن بعض العامة إذا تكلم ووعظ وجدت لكلامه قبولا. والسبب والعلم عند الله صدق نيته، وكلام هذا العام ليس في باب الأحكام بل في باب الوعظ. ومما دعاني كذلك إلى الكلام في هذه المقدمات، وأنا أراها والله أعلم قد تكون أهم من بعض ما يؤخذ في الدرس من آيات وما قيل فيها، أن كثيرا من سقط المتاع ومن قالة السوء والمشائين بالنميمة، إضافة إلى كثير من العوام قد وجدوا منفذا ومدخلا على بعضهم وعابونا بهذه الأمور، وحق لهم أن يعيبوا وحق لنا أن نعاب، لأننا في نظرهم قدوة وأسوة يقتدى بنا ويؤتسى بنا أو يأتسي بنا الناس. فإذا أخطأ القدوة كان خطأه مكبرا محجما. سأتكلم عن قضية في هذا اليوم، يراها بعضنا في بعض أو يرى بعضنا خللا من إخوانه فيها، وفي الوقت نفسه من باب رد الفضل إلى أهله يرى أن في بعض الإخوة خصال يتمنى المرء أن تكون فيه في هذه القضية. ولأن هذه القضايا لها نفعان أو لها مصلحتان، مصلحة قاصرة ومصلحة متعدية، وإن شئت قل مصلحة خاصة ومصلحة عامة. المصلحة الخاصة والقاصرة على ذات الفرد على ذات طالب العلم، والمصلحة المتعدية أو العامة إلى من يمشي معه أو يسكن بجواره أو يراه في سوقه أو في مسجده. ولو أننا كلما قصرنا في قضية التفتنا إلى تاريخنا وقرأنا ما كان عليه سلفنا لخجلنا واستحيينا أن نقارن أنفسنا بأنفسهم، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. لا تعرضن لذكرانا عند ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فمثلا انظر إلى حرصك على أداء الصلاة وتذكيرك لها، وهو موضوع قضية اليوم، ثم اقرأ ما قيل عن سلفنا، تخجل أن تقرأ وتخجل أن تسمع. وأعجبتني مقالة لأحد المعاصرين يرد على كاتب يقول: اشتغل الناس بأمور تؤخر الأمة عن أن تصل إلى ما كتب لها، فنسمع جدلا في إسبال الثياب، ونسمع جدلا في حلق اللحى، ونسمع جدلا في أين توضع الأيدي في الصلاة، على الصدر أم على السرة، ونسمع جدلا في كذا وفي كذا وفي كذا، ونحن بحاجة إلى أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم تكلم كلام يدل على جهل فيه، فرد عليه راد وفقه الله في ربه، فقال: أنت في مقالك تذكر حقبة إسلامية لن تعود إلا إن شاء الله، وهم الصحابة والتابعون، وأن هؤلاء قدموا الإسلام خدمات لن يستطيع أحد أن يقدمها، وأن القوم فتحوا الأمصار ومصروا البلدان، وهؤلاء القوم الذين تذكرهم وتمدحهم كانوا من أحرص الناس على تطبيق السنن، بل كان يوصي بعضهم بعضا لتطبيق السنن، بل قد تصل الحال ببعضهم إلى أن يهجو أخاه إذا قصر في شيء من الدين واجب. ومع هذا كله فما أعاقتهم تلك السنن تطبيقا أو توجيها أو نصحا إلى أن يقصروا في أداء واجبهم. وكان الرد موفقا. وعلى كل حال لا نزال نسمع إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة إلا يشاء الله، والأدهى والأمر والطامة والحاقة من بعض المحسوبين على العلم يقول: دعوكم من هذه الترهات، هذه أمور إن فعلها أجر وإن تركها لم يأثر. وهذا الكلام مسلم في بعض القضايا ومردود في كثير من القضايا. هذه المسائل فيها خلاف، نعم فيها خلاف، ولكن وما كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. حتى مسائل العقيدة خالف فيها المبتدعة، فهذا خلاف له عبرة لا يلتفت إلى خلافه ولا كرامة. ولو أننا كلما قصرنا في قضية التفتنا إلى تاريخنا وقرأنا ما كان عليه سلفنا لخجلنا. ولو أننا كلما قصرنا في قضية التفتنا إلى تاريخنا وقرأنا ما كان عليه سلفنا لخجلنا واستحيينا أن نقارن أنفسنا بأنفسنا، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. لا تعرضن لذكرانا عند ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فمثلا انظر إلى حرصك على أداء الصلاة وتذكيرك لها وهو موضوع قضيها اليوم، ثم اقرأ ما قيل عن سلفنا، تخجل أن تقرأ وتخجل أن تسمع. وأعجبتني مقالة لأحد المعاصرين يرد على كاتب يقول: اشتغل الناس بأمور تؤخر الأمة عن أن تصل إلى ما كتب لها، فنسمع جدلا في إسبال الثياب، ونسمع جدلا في حلق اللحى، ونسمع جدلا في أين توضع الأيدي في الصلاة، على الصدر أم على السرة، ونسمع جدلا في كذا وفي كذا وفي كذا، ونحن بحاجة إلى أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم تكلم كلام يدل على جهل فيه، فرد عليه راد وفقه الله في رده، فقال: أنت في مقالك تذكر حقبة إسلامية لم تعود إلا إن شاء الله، وهم الصحابة والتابعون، وأن هؤلاء قدموا الإسلام خدمات لم يستطيع أحد أن يقدمها، وأن القوم فتحوا الأمصار ومصروا البلدان، وهؤلاء القوم الذين تذكرهم وتمدحهم كانوا من أحرص الناس على تطبيق السنن، بل كان يوصي بعضهم بعضا بتطبيق السنن، بل قد تصل الحال ببعضهم إلى أن يهجو أخاه إذا قصر في شيء من الدين واجب. ومع هذا كله فما أعاقتهم تلك السنن تطبيقا أو توجيها أو نصحا إلا أن يقصروا في أداء واجبهم. وكان الرد موفقا. وعلى كل حال لا نزال نسمع إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة إلا يشاء الله، والأزهى والأمر والطامة والحاقة من بعض المحسوبين على العلم يقول دعوكم من هذه الترهات، هذه أمور إن فعلها أجر وإن تركها لم يأثر. وهذا الكلام مسلم في بعض القضايا ومردود في كثير من القضايا. هذه المسائل فيها خلاف، نعم فيها خلاف، ولكن وما كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. حتى مسائل العقيدة خالف بها مبتدعة، فهذا خلاف له عبرة لا يلتفت إلى خلافهم ولا كرامة. وعلى كل حال لا تموجبن هذه الأهواء ولا يغرين هذا الكلام، فوالله ما أخرنا وما ضرنا إلا أن نسمع مثل هذه الفتالة من الألفاظ التي تعيم الشيطان وتسد الرحمن. قضية التذكير أو التذكير إلى الصلاة أو المحافظة على الصلاة مع جماعة، يستحي الإنسان أن تنقل عنه صورة أو تنقل إليه صورة عن بعض الصالحين بل وعن بعض طلاب العلم ممن عرفوا أو ممن عهد منهم، لا أقول التخلف إن شاء الله بل التأخر، تجد أن بعضنا يدخل المسجد وقد شرع الإمام في التكبيرة الأولى أو في الركعة الأولى، بل تجد أن بعضنا إذا أدرك الإمام في التحيات قبل أن يسلم فرح ودخل. والأولى أن يعزي نفسه وأن يندب نفسه وأن يعرف أنه قد أخطأ خطأ بالغا، لأن هذا لا يليق بعامة الناس بسواد المسلمين العامة، فكيف أن يكون هذا الخلق وهذا الطبع في من يكون عند الناس قدوة يقتدى ويعتبر ويتشابه. تجد أن بعضنا إذا تكلم أو أراد أن يتكلم عن التذكير الصلاة يستحي، لأن جماعة المسلم قد عرفوا عنه التخلف وعرفوا عنه التأخر، بل وقد فتحنا على أنفسنا بابا ذا مصراعين عظيمين. أذكر تذكرون أن بعض الناس تشدق وحق له ذلك إذا تكلم وتكلم في التذكير إلى الصلاة وعدم التخلف عنها، قال انظر من يقضي الصلاة. وبالفعل والإمام مما يرى ما يرى المأموم، تجد أن الواحد يستحي بل يطأ برأسه حتى لا يرى من يقضي الصلاة، يجد ثلاثة أو أربعة أو أكثر من الصالحين يقضون الصلاة في جوار أناس ليس عليهم من هدي الخير إلا الشيء اليسير. والأعجب والأزهى والأمر إذا كلمت بعض هؤلاء ظن أن النصح شماتة به وقال أم أنا خير من هذا الذي مهين، هذا الذي لا يصلي، أو هذا الحالق، أو هذا المسبل. أنا أقول والله إن بعض المسبلين لإزالهم فيهم خصال خير من كثير من الصالحين. لا تقول هذا إجحاف، أنا إمام وأنت إمام ونرى والله إن بعض الناس لا تراه مصليا يعني فواتا، أو لا تراه قد قائما يدرك ما فاته إلا النذر اليسير قليل قليل، بل له مكان في روضة المسجد. هذا أمر معروف نعرفه جميعا. وبعض الصالحين أصبح التخلف فيه طبعا وعادة، أمر عادي جدا. ثم تجد هذا الشاب الصالح يقول أنا أشتكي من سوء الحظ، يا أخي أنا حاولت أحفظ الإسناد الفلاني أو القضية الفلانية ومع ذلك لم أستطع. كأنه عصم نفسه من الأخطاء ولم يلتفت إلى نفسه، وهذا السبب كل سبب في عدم محاسبة الناس. ما صد شيخ الإسلام ولا من قبلهم ولا من بعدهم من الصالحين هذه عن هذه الأمور شيء من الدين،
شيء من الدنيا،
أو شيء من الشيطان، بل كانوا من السباقين. وسأذكر بعد قليل بعض الآثار عن السلف التي يستحي أكثرنا محافظة أن يقيس نفسه بهم، أو أن يجعل نفسه مصافا لأنفسهم عليهم رحمة الله. وبكل حال في التذكير إلى الصلاة فوائد كثيرة لعلها تحفر في أمور ثلاثة. الأثر المترتب على التذكير، والنفع المترتب على التذكير، والأجر المترتب على التذكير. أما الأجر المترتب على التذكير فنحفظ جميعا دون استثناء إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم أو يحدث. وأما الأثر المترتب على التذكير فحب العبادة وحب المسابقة إليها. ألم نقرأ سورة الحجرات؟ حمك الله. ألم نقرأ قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالعبادة شيء ومحبة العبادة شيء آخر، شتان بين الشيئين. فمن الناس من يوديها عادة لا عبادة، ومن الناس من يشتاق إليها كاشتياق الصائم إلى بارد الماء، أو كاشتياق المريض إلى الصحة والعافية. فانظر مثلا بعض من الناس، أو انظر إلى بعض من الناس في ربة المسجد يسابق المؤذن ليس الإمام، تجد أنه بين الصلاتين، أي بين الأذانين، بين الإقامة والصلاة، يقرأ كثيرا من القرآن الكريم ويراجع كثيرا، وهو في خير منذ أن دخل وإلى أن يخرج. وحتى لا أطيل، النفع المترتب على قضية التقدم لو لم يكن إلا إغلاق أفواه هؤلاء القوم الذين سئمت آذاننا من سماع كلامهم وحق لهم أن يتكلموا. أنت وأنا إذا تقدمنا للمسجد ننفع جميع الحاضرين في المسجد، وأنا وأنت إذا تأخرنا نضر جميع الحاضرين، لأننا أو لأن الناس يحسنون في نظر وينظرون إلينا بمنظار القدوة والأسوة، فإذا واكب أو فإذا رأوا خللا كان هذا الخلل صادما لما في نفوسهم. فمنهم من يسقطنا من عين قدر قد يسقط أقدارنا من عينه، ومنهم من يبقى في نفسه لوثة علينا. وبكل حال انظر إلى بعض العاصين، إذا كلم في الصلاة أو كلمه أحد الصالحين المحافظين على التذكير إليها لا يجادل معه ولا يناقش معه، بل إما أن يعده بالصلاة معهم، أو أنه مقصر في طاعة الله وأن هذا من تلبيس إبليس فقط، هذه حجته. أما لو كان الناس مقصرا فإن هذا العاصي يدخل من هذا الباب ويقول: أصلح نفسك أنت المشار إليك بالبنان ثم أصلح غيرك. وقد قيل لنا كما قيل لبعضنا، هذا ليس عيب يستحقه ولا يجني جاي إلا على نفسه. وبعض من الناس وبعض من الإخوة ينتقد بعض العقاة لمعاصي ظاهرة، صحيح، ولكن لو قررنا بين المعاصي الظاهرة في هذا الشاب العادي وفيك أنت أيها الشاب المسلم وجدنا أنك أكثر خطأ وأكثر شناعة. شخص فيه معصيتان ظاهرتان ولنتنزل إلى حلق اللحى وإسبال الثياب، لا نقرها حاجة وكلة، هي حرام بتحريم النصوص الشرعية، ولكن هذا الرجل من أشد الناس محافظة على الصلاة ومن السباقين إليها، ولا تراه إن شئت إلا مصليا قبل الأذان أو قارئا. وشخص آخر من الصالحين في الظهر ولكن لا تشاء أن تراه إلا قابيا للصلاة أو غائبا عنها، أيهما أحسن؟ هذا لا يستطيع ولا يحتاج إلى توقف في حكم القضية، هذا قصر في أمر لا شك أنه واجب، وذاك قصر فيما هو أوجب وأوجب، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله. ولهذا أذكر بعض الأمثلة عن السلف، ولا أقول أنها مستحيلة، قد تكون في بعض الناس ولكن قليل، بل كما قال الذهبي وهم في هذا اليوم أقل من القليل. ذكر صاحب ذيل الطبقات ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن القاضي تقي الدين ابن سليمان تقي الدين سليمان يقول: لم تفتني الجماعة أو لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين في عمري كله. قال: وكأني لم أصليهما قط، مرتان ثلاثان. لو قيل لأحد لنا أن فلان لم تفته الجماعة إلا 100 مرة إلى هذا عجيب، وهل هذا في هذا الزمن؟ نعم، نستغرب هذا الشيء لأن نراه صعبا وعسيرا، لكنه والله وبالله وتالله لا أحمد فيها يسير على من يسره الله عليه. الأمر الثاني، الأسود النخعي رحمه الله تعالى يقول: الذهبي في السير كان إذا حضرت الصلاة وهو على بعيره أناخه ولو على حدث، ينظر إلى الصلاة لا إلى سواها. ومن المعلوم أن الإناخ على حجر شبه تكون صعبة ومستحيلة، ولكن مع هذا كله إذا حضر أمر الله بطل ما فيه. والأعمش المحدث المشهور أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الكوفي يقول عنه أحد أقرانه وأحد أصحابه: لم تفته الجماعة قريبا من 70 سنة، 70 سنة كاملة. أنا وإياك هذا العام 1414 منذ أن دخل شهر محرم إلى هذا اليوم فجر هذا اليوم الخميس، هل صلينا كل الصلوات كاملة من ألفها إلى يائها مع جماعة؟ فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وذكر الحافظ بن حجر في التهذيب في ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ قال: ابن معين كان نجارا، قال: كان إذا رفع المطرقة وسمع النداء لم يردها مرة ثانية. قف على حال هذا الرجل، بعض الناس الذين يكونوا في سياراتهم بعد الأذان فيمر على المسجد ثم المسجد وقد يسمع الإقامة، ومع هذا كله الشيطان سول لهم وأملى لهم. والعجب أنه إذا وصل إلى ما يريد المكان الذي يريد يصلي فيه يدخل والإمام في الصلاة ولا يتأسف ولا يتأسع ولا يتنفس وكأن شيئا ما كان. وهذه عقوبة، لأن من لم يأسف على فوت خير أو طاعة ولم يتأثر فلا شك أن هذا من الخذلان ومن قلة النصيحة. وذكر أيضا حافظ التهذيب نفسه في التهذيب التهذيب نفسه في ترجمة محمد بن سماعة أو سماعة لا أضبط اسمه، قال: لم تفوتني الجماعة في عمري إلا مرة واحدة. أتعلمون ما عذره؟ يقول: كنت مشغولا بدفن جنازة أمي فصليتها ثم اخترت التنفل. طبعا اجتهاد منه، يقول: صليت 25 نافلة أريد أن أدرك فضل الجماعة حتى لا أذكر أو حتى أقابل الله عز وجل ولم تفوتني جماعة. فأتاني آتي في نوم فقال: يا محمد نعم ما فعلت، ولكن أين أنت من تأمين الإمام مع المأمومين؟ وكذلك يقول أحد النخعيين أظنه إبراهيم رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل لا يحافظ على التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. لو أنه كان بيننا وجعل هذا الميزان معنا، أتراه يبقى منا أحد لم يغسل يديه منه؟ لا أقول هذا تحقيرا لمن يسمعني حاشا وكلا، ولكن شحذا للهمم. وكذلك أيضا ذكروا أو ذكر صاحب الزين بن رجب الحنبلي عن أحدهم غاب عني اسمه الآن، قال: كان إذا كان يحيى، نعم ذكرته الحمد لله، يحيى بن مظفر السمعاني، قال: كان إذا كان في السفر ونزل المسافرون منزلا للراحة تهيأ للصلاة وتوضأ ثم فرش بساطا له وجلس عليه حتى يدخل وقت الصلاة ثم يصلي مع القوم. هذا يصدق عليهم قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولهذا قال سعيد بن المسيب: والله ما فرغت من صلاة إلا ساقت نفسي إلى دخول وقت أختها. أما مما يعين على التبكير إلى الصلاة، وينبغي أن نكون من الصادقين إلى هذا الأمر. فأول أمر وأهم أمر أن يدعو العبد ربه عز وجل أن يوفقه إلى كل خير، وأن يعينه على كل أمر يقرب إلى الله والدار الآخرة. وهذا الدعاء سلاح مهمل، وقد كان بعض الطغاة لا يخشى كثرة العدد ولا كثرة الناس، إنما يخشى السلاح الذي لا يرد وهو الدعاء. كما لأحمد بن حنبل رحمه الله: كم بيننا وبين عرش الرحمن، قال: دعوة صادقة من قلب رجل صادق. الأمر الثاني مجاهدة النفس. ورد الحديث: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. وهذا الحديث ضعيف، وذكر الحافظ أنه من كلام إبراهيم بن عبده، ويغني عن هذا الحديث حديث: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. الأمر الثالث المحاسبة، أن يحاسب العبد نفسه عقب كل صلاة أو في خاتمة كل ليلة أو في خاتمة كل يوم، ويرى ما الذي فاته وما الذي لم يفته وما الذي أدركه وما الذي لم يدركه. فإنه بهذه المحاسبة إذا كان يحاسب حتى يتدارك خطأه فتح الله عليه. بل اسمع لهذه الآية العجيبة: إذا علم الله في قلب العبد الخير حتى لو كان كافرا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لكن في المقابل: ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، تقدير الآيات: ولما لم يعلم الله فيهم خيرا ولو أسمعهم لتولهم معرضون. الأمر الرابع تذكر الفضل في التبكير، ودائما أكثر الخلل بالطاعات نتيجته عدم طلب العلم الشرعي. صحيح بعض الناس عنده علم مقصر، لكن الغالب عدم طلب العلم الشرعي. يقع الإنسان في مخالفات ويقع في تفريط أمور كثيرة، ولو كان عنده علم شرعي بالأجر العظيم المترتب لكان من السباقين، لكن لعدم العلم فرط في هذه القضية. الأمر الخامس تذكر أن التأخر من صفات المنافقين. ألم يقل الله: وإذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى؟ ألم يقل الله: وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين؟ ولهذا تجد أن بعض الناس إذا قام من نومه وعلم أن وقت الصلاة قد دخل قام فزعا خائفا هلعا أو هلعا كأن شيئا قد فاته. وبعض الناس إذا قام ورأى الناس قد صلوا كان حاله كما قال القائل: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. وقد أطاق الوداع وكأن فوات الصلاة أمر حين، بل لو فاته بعض أصحابه في دعوة أو فاته مخيم أو فاته زيارة أو فاته سفر أو فاته وليمة ربما يكون هذا أثقل على نفسه من فوات الصلاة الجماعة. الأمر الخامس أو السادس أن يتذكر الأثر العائد على تبكيره للصلاة، الأثر العائد على ذاته وعلى أصحابه الخاصين وعلى عامة الناس. وهذا معلوم، فأن ترى أن بعض الناس، بعض الإخوة قد ترافق بعض من الإخوة قد تتأثر بأقلهم علما، وهذا شيء مشاهد. والله إن بعض الإخوة تعرفهم من سنين وتعلم أن فلان لا يسأل عن مسألة ولا تثق فيه أن يتكلم بمثل أو أن يتكلم في قضية علمية، ولكن تقتدي به أكثر من هؤلاء كلهم لخلقه ولخشوعه ولمسابقة لفعل الخيرات وترك المنكرات. الأمر السابع الاستعداد للصلاة قبل وقتها. الإنسان قبل أن يذهب إلى عمله أو إلى مدرسته أو كليته يكون قد لبس ثيابه وقد تناول إفطاره وقد تهيأ من جميع أموره حتى يذهب دون تأخر، وهذا أمر ملحوظ لا يحتاج إلى إيضاح. ولكن أمر الصلاة نحن الأولى والحري بنا والأجدر، وإن كان من بعض الفقهاء يستثني الإمام، الأحرى والأجدر بنا جميعا أن نكون من السباقين. يعني هل يقول أحد: لا أستطيع أن أكون في المسجد مع الأذان أو عقب الأذان؟ أنا نقسم بالله على الأكثر أقسم بالله، نعيش مع بعض مجتمع واحد بل متجاورين، يرى بعضنا بعضا، ما المانع؟ والعجب أن ترى بعض الناس في المجلس من الأخيار وقد أذن المؤذن، ومع هذا كله لو أن أحدا قال نذهب لكان مهيئا، ولكن كأنهم متفقون ولا أقول متواطئون، لكن نظرا لقلة الحرف تبلد الإحساس، وهذه عقوبة. ثم إذا دخل المسجد متأخرا أو متأخرين ما لام بعضهم بعضا وما عاتب بعضهم بعضا، يقول لأحد الإخوة، وهذا دليل على ما سبق ذكره أن بعض الناس قد لا تتخذ علميته، ولكن هو الشخص الوحيد من بين أصحابك وقرباء المقربين لك الذي تأثر به وبعبادته. يقول لي دخلت أو زارني شخص من الناس، أعرف الزائر والمزور، الزائر حي، الزائر ميت رحمه الله والمزور حي. يقول فكان عندي قبيل دخل علي بعد العصر، فلما بقي الأذان دقائق معدودة خرج، قال توضأ أو أذن المغرب، ثم قام المسجد عنه قال نخرج للصلاة. فقال صاحب الدار سأتوضأ، يقول نظر لي نظرة غريبة، قال تتوضأ؟ قلت نعم. يقول فقال سبحان الله أمرك عجيب، تتوضأ للصلاة وأنت في مثل هذا المقام، شاب صالح قدوة في مجتمعك وفي سوقك وفي مسجدك، ثم هذا حرصك، أتراه لو كانت وليمة أنا نذهب قبلها بوقت حتى نصل قبيلة أو مع الموعد، ثم خرج وتركني. يقول لم تجل في كلمات إلى هذه اللحظة، وتأثر مزوم كلماتها وأصبح من السباقين. لو أننا تفقدنا بعضنا بعضا وكان الواحد منا إذا رأى في أخيه خللا بادر بالنصيحة، لأننا حقيقة جعلنا بين وبين النصح حجاب من الوهم، حجاب من المجاملة، جلباب من الحياء المصطلح الذي يضر ولا ينفع، يشقي ولا يسعد. أحدنا يقدم رجلا أخرى، هل أكلم أخي أم لا أكلمه؟ له علي معروف وبيننا صحبة طويلة وصداقة وأخوة وخلة ومودة، هل أكلمه أم لا أكلمه؟ لما تتردد؟ إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. لو كنت مبادرا ثق والله أن ترى منه كل تقدير، وأن يكون لكلامك وقع بل أي وقع في نفسه. وأنا أعرف أناس أعرفهم إذا بدأ يقدم لكلامه نصيحة والله تتحفز وتفتي بجميع جوارحك لما يقول، لأنك تعرف أنه لا ينقض شماتك إنما ينقض نصحا ومحبة وتتأثر بكلامه. وبعض الناس لا والله، إن لم يعنك كان عونا للشيطان على عينك. وعلى كل حال ينبغي أن نجرب وأن نخلق النية، لا أحد يقول مستحيل. نحن في اليوم الثاني والثالث من الشهر الثاني، هل ذهب أسبوع كامل 35 صلاة صليناها كلها كنا في المسجد مع الأذان؟ أما أنا أقول تواضع حقا لا تواضع لي وربي، لا والله، ولا أستطيع أن أجمع الكثير، ولكن فيه ذلة كبيرة على هذه الشكل. ثم انظر يا أخي، انظر الوقت بين صلاة الظهر وإقامتها ثلث ساعة، كذلك العصر، كذلك العشاء، هذه ساعة كاملة، بين أذان الفجر والإقامة نصف، دعها ثلث ساعة، ساعة وثلث، بين المغرب والإقامة 10 دقائق، ساعة ونصف، تستطيع أن تقرأ فيها في كل يوم جزئين كاملين من القرآن الكريم، فتختم القرآن الكريم في كل شهر مرتين وقد تزيد لك مرتين. ولكن أين السباقون؟ أين الحديثون؟ هذا والله من أعظم الأسباب إلى طلب العلم. وسيأتي كلام عن قضايا أخرى وأنا أعلم، وسيأتيني بعض الأوراق هذه أمور إلى آخره في كتب الزهد، والله لا أقدر، لأن الخلل واضح والخرف متسع، اتسع الخرف على الراقع. هذا أهم مما يقال في الدرس، لأن هذا الدرس تعلمه الحمد لله، وإلا يستطيع الإنسان يقرأ الكتب ويشتري ويسمع الأشرطة، لكن هذه الأمور إذا لم يصارح بعضنا بعضا سيبقى الخلل خللا، وسيبقى تبقى المعركة مترسخة في نفوسنا. سماحة الشيخ بن باز أنا أجزم لو وزعت أشغاله علينا لوجد كل واحد منا له شغل، ومع ذلك نادر أن تراه يقضي صلاة المفروض، نادر. بل إذا أذن انتهى الإشكال، بل والأعجب إذا أذن مؤذنا يكلم أحدا لو كان مستفسيا أو لو كان طالبا أو سعيدا. وهذا منهج السلف، حبهم لأمور فرطنا فيها. ذكر الحافظ بن حجر عن ابن جريج في فتح الباري، ذكر عن الأثر أو ذكر الأثر، قال: كانوا في الزمن الأول ينصتون الأذان كإنصات القراءة. الآن تعال يؤذن مؤذن لا متابعة بل ولا تنبيه، وإذا قومت الإقامة يا أخوان من منكم لم يتوضأ؟ عجبا. لو علم من طبعك أو من صنيعك إذا قرب الأذان يا أخوان حكمكم بعد 5 يؤذن، المتوضي يتوضي، إذا ما توضأ يتوضأ، والمتوضي يستعيذ بالله. ثق أن هذا الكلام إذا قلت أنت سأتأثر أنا ومن معي، وسننقل إلى غيرنا، وسينقل غيرنا إلى غيره، وهلم جر. هذا شيء مشاهد. ولهذا أنت، أو أتكلم عن نفسي، إذا زرت بعض الناس أكون متحفظ أن يؤذن عنده، لأني أعلم من نهجه أنه رجل لا يعرف أحد عند الأذان. وبعض الناس والله لو فاتت الصلاة وصليتها معه في البيت ما أعتبرك إلا يشاء. وهذا نعوذ بالله، أو نسأل الله لنا وله ولديك والتوفيق. بقي قضيتان مثل هذه أرجئهما إلى بعد رد، وأتكلم عن آيتين وعن 3 حتى يبقى للدرس حظ من الزمن. ما زال الكلام متعلق بسورة يوسف، وأخذنا أمس جميعا قول الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها. وقبل ذلك يا أخوان، قد يقول قائل بل قد قيل، سواء علمنا القول الحق أو لم نعلمه ما الذي يترتب علينا؟ أنا أقول من يقول هذا الكلام نصحا لا شماتة فيه قصور نظر وقصور علم، لأن طالب العلم يفرح بأي فائدة، خاصة إذا كانت متعلقة بكلام الله عز وجل، ويصحش مفاهيم خاطئة كثيرة. وما نشأ في الأفهام الخاطئة إلا بالسكوت عليها وبعدم الاهتمام به. قال عز وجل: لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين. لولا أن رأى برهان ربه، ما المراد بالبرهان؟ اختلف في هذا البرهان اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إن يوسف عليه السلام رأى أباه يعقوب عارضا أنامله، يعني صورت له صورة يعقوب، صورة والده عليه السلام في الحائط، وهو يعض أنامله ويقول: يا يوسف إنك مكتوب في ديوان الأنبياء. وهذا قول قيل ينبغي أن يعرف رحمك الله. والقول الثاني أن البرهان آيات رآها مكتوبة، أو بقدرة الله عز وجل ظهرت مكتوبة في الحائط أمامها. وقول آخر وليس أخير أنه رأى كهفا كتب فيها آية فذهبت الكهف ثم رجعت مرة أخرى بآية أخرى. المهم أن نخلص إلى أنه رأى كفا فيها بعض الآيات القرآنية. وقيل أيضا إن امرأة العزيز بالت سترت صنما لها كان في الغرفة، فلما رآها تستر ذلك الصنم سألها قالت: إنه إلهي. فظهره البرهان أن الإله الحق هو الله عز وجل. هذا الكلام يسير مما ذكر من الأقاويل. فصل قضية الشيخ الشنقيطي في هذه الأقاويل فقال: ما ثبت من هذه الأقوال على قسمين. الأول أن أو القسم الأول لم يثبت بنقل صحيح أو صريح، فسبيله الصرح والثاني ما ورد من الإسرائيليات، وهذه ليس لها زمام ولا خطام فتلحق بسابقتها. إذن ما القول الفصل في البرهان؟ يرى بعض أهل العلم كالقرطبي فيما أذكر أن البرهان لم يذكره الله في القرآن بشخصه أو بعينه، إنما ذكره باسمه، يعني برهان رأه يوسف. ما البرهان؟ علمها عند ربي في كتابه. فالقرآن الكريم جاء فيه ذكر الاسم لا الصفة لهذا البرهان وما هو. والقول الثاني أن المراد بالبرهان ما أودعه الله في قلوب الأنبياء من الزجر ومن اجتناب المعاصي والحذر منها والقرب من الطاعات وما كان على شاكلتها. بكل حال، إما أن يكون البرهان كما قال القرطبي معروف باسمه مجهول بكنهه وبشخصه، أو يكون ما أودعه الله عز وجل في قلوب الأنبياء من مقام النبوة من الحذر والرهبة من اقتراف الصغائر فضلا عن الكبائر. هذا الذي توصلت إليه ولا يزال البحث جاريا. الآية الثانية في سورة يوسف كذلك، وهي قد يقرأها القارئ ويقف عندها أو لو سئل عنها قد تشكل عليه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انظر في هذه الآية، جمعت الآية بين صفتين متناقضتين في الظاهر، الإيمان والشرك، وهما لا يجتمعان، وهما ناقضان، إما يحل أحدهما ويرتفع الآخر أو العكس، يحل الآخر ويرتفع الأول. حتى ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه فيما قال لم يشفى العليل أو لم يرى أحدا شفى العليل في الكلام في هذه المسألة، ثم خرج بنتيجة أظنه قد سبق إليها، أن المراد بالإيمان في الآية الإيمان اللغوي وهو التصديق. فالإيمان له معنى لغوي وله معنى شرعي. المعنى اللغوي يشترك فيه المسلمون والكفار، وهو التصديق بأن الله الخالق الرازق المنعم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وهم الكفار مخلصين له الدين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول الله. الآيات في هذا الباب كثيرة معلومة. فإذا كان الإيمان هو الإيمان اللغوي فلا إشكال يظهر في الآية. فهم كافرون بالله عز وجل، مشركون به غيره، لكنهم مصدقون بأنه خالق رازق منعم، وعلى هذا فلا إشكال في الآية. لقد ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في قول المشركين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وملكه. وهذا يؤيد ويؤكد كلام من ذهب إلى أن الإيمان يراد به الإيمان اللغوي. الآية التي بعدها كذلك في سورة يوسف، وسبق ذكرها والإشارة إليها في خاتمة سورة يوسف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الإشكال في قوله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، المعنى الباطن هو ما قد يتبادر إلى ذهن بعضنا، حتى إذا استيأس الرسل من نصر الله وظنوا أنهم قد كذبوا بموعده، وهذا محال وباطل لا يذكر إلا في سبيل القدح في هذا القول، يعني معنى باطل ويستحيل أن يظن أحد الناس الصالحين أن الله قد وعده، فكيف بمقام النبوة؟ وعلى كل حال ذكر في تفسير تخريج هذه الآية أقوال، منها ولكل قول وجه من الصحة قوي. الأول حتى إذا استيأس الرسل من قومهم المكذبين أن يصدقوه، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم المكذبين أن يصدقوه، وظنوا أي ظن القوم المكذبون الكافرون أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا من العقوبة ومن النصر، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم المكذبين الكافرين وظن قومهم المكذبون الكافرون أن الرسل قد كذبوا. هذا قول قوي، وقد قيل أو قال به غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. القول الثاني: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم المكذبين الكافرين، يشترك الشق الأول مع الشق الأول السابق، وظنوا أي ظن أتباع الرسل، وهذا أعتقد قول ابن مسعود، وظن أتباع الرسل أن النصر لن يأتي كما وعدوا به، وهذا قد يكون في بعض النفوس لضعف الإيمان أو لعدم ترسخ الإيمان، وظن أتباع الرسل أن النصر الذي وعدوا به من الرسل لن يأتي لهم. جاءت بقية الآية: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذان قولان قويان، والقول الثالث يدخل ضمنا في هذين القولين، فأكتفي بذكر هذين القولين. الآية الأخيرة حتى تفرغ الأسئلة، وهي في قوله في سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يقع اللبس في سورة أخرى، نعرف أن هارون أخا موسى وأخو موسى كما قال عز وجل: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، في سورة طه. وفي القصص: سنشد عونك بأخيك. وفي الثاني: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهارون وموسى أخوان. وهنا يقول الله عز وجل: يا أخت هارون. يقع في ذهن بعض القارئين وقد سأل إشكالا أن هارون وموسى ومريم إخوة، وهذا القول فيه صواب وفيه باطل أو فيه خطأ. أما الصواب فكما نعلم جميعا أن هارون وموسى إخوة، لكن يبقى يا أخت هارون. ومن المعلوم أن بين موسى وبين عيسى حقبة من الزمن، فكيف تخريج هذه الآية؟ ذكروا أقوالا. الأول أن مريم رحمها الله، والفائدة في بعض كتب يقولون مريم عليها السلام بمعنى أنها نبية، وهذا القول قال ابن القرطبي في تفسيره، وأظن ابن حزم أيضا يرى أنها نبية. والصواب كما نعلم أنه ليس في النساء نبي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ونظرا لأن طبيعة المرأة لا تؤهلها للقضاء بين الرجلين أو بين الخصمين، فكيف بمقام النبوة؟ إذن القول الأول أن مريم من نسل هارون فنسبت إليه، كما يقال للتميمي يا أخا تميم، والمضري يا أخا مضر. والقول الثاني أنها شبهت بهارون في نسكها وصلاحها وعبادتها، فأنت إذا رأيت فلانا من الناس فيه خصال تشبه خصالا في شخص آخر قلت أنت أخو فلان، أي في الصفات وفي المشابهة. والقول الثالث على النقيض من القول الثاني، قيل إن هارون رجل كان معروف بالفجور، فشبهها الحاقدون عليها والناقمون لها بهذا الرجل الفاجر، زيادة في التنكيل بها عليها رحمة الله. يكفينا أن نعلم أو أن نقطع كما تقدم سلفا أنها ليست أخت، يعني شقيقة لهارون ولموسى عليهما السلام، بمعنى يعني ليس إخوة سواء أشقاء أو من أم أو من أب. وإطلاق الأخوة في لسان لغة العرب يشمل البعيد والقريب، كما تقول عن جدك الأعلى: والدي ملة أبيكم إبراهيم، لأنه في سلسلة الآباء. أقف عند هذا الحد حتى تمكن من الإجابة على بعض الأسئلة.
يقول حفظك الله وإياك، هل الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ذاك بال الشيطان في أذنيه هل هو الذي يقوم من الليل أم الذي ضيع صلاة الفجر جماعة؟ قولان الصحيح أنه الذي تأخر عن صلاة أضاع صلاة الفجر، حتى ثبت عن الثوري أنه قال هذا عندنا في من ترك صلاة الفجر.
هذا يقول حديث هل ورد حديث إن لغة أهل الجنة عربية وجزاكم الله خيرا؟ نعم ورد حديث لكنه موضوع عند الطبراني، أنا عربي والقرآن عربي وكلام الجنة عربي، فيه رجلان عبد العزيز بن عمران متروك وشبل بن العلاء أيضا متروك. ما اسم صاحب كتاب أخبار مكة؟ وهل هو غير عمرو بن شبه الضمري صاحب أخبار مكة؟ وهل الراوي المتروك هو خالد بن مسلم أم مسلم بن خالد؟ ثبت على الأخ السائل كتاب أخبار مكة وأخبار المدينة، أخبار المدينة لعمر بن شبه وليس كما قلت الضمري بل النميري، وأما أخبار مكة لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي يروي عنه محمد بن إسحاق غير صاحب السيرة طبعا. وأما الراوي المتروك خالد بن مسلم أم مسلم خالد؟ أنا أخطأت ذكرت الرجل هو خالد بن عبد الرحمن، وهذا رجل متهم في دينه. هذا يقول الآية الأخيرة من سورة الكهف يذكر أن من قرأها قبل النوم ونوى القيام في ساعة معينة من الليل فإنه يأتيه منبه من السماء ويوقظه حتى لكأنه لا يحس بأي جهد أو تعب، وقد جربت أنا شخصيا ذلك والحمد لله وفقت لي هذه النتيجة المأمولة، فهل تنصح بعض الإخوان بذلك؟ وهل هناك دليل على ذلك؟ وهل هناك آيات مشابهة في كتاب الله عز وجل على هذه الشاكلة؟ لا والله لا أنصحك أنت خاصة ولا أنصحك. قال عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون ترجم له الخطيب البغدادي في التاريخ في تاريخ بغداد ونقل ترجمته الحافظ بن حجر في التهذيب، وقال إن الخطيب أورده في التاريخ وقال وله كلمات بليغة ومن محاسن كلامه ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يراه في الأثر أي له أثر، فإذا رآه حمد الله على أن وفقه في ذلك. وعلى كل حال لو ظهرت التجربة قد يكون توفيق من الله عز وجل ليس بسبب هذه الآية، فلو كان خيرا لسبقون عليه. أما ما ورد في هذه الآية فأنا أذكر حديث واحد عن عمر فيما أذكر مرفوعا أن من قرأ هذه الآية يعني ضمن الله له مكان في جنة عدن إذا قرأها في كل ليلة، والحديث لم يكن موضوع فهو بالغ الضعف. أذكار المساء تكون بعد العصر أم بعد العصر؟ لعل السائل أخطأ في سبقه قلمها. أذكار الصباح والمساء صباح معروف بعد أذان الفجر وليس بعد طلوع الشمس، لأن الصبح في اللغة يدخل بعد أذان الفجر. قال محمد بن نصر في قيام الليل أجمعت الأمة على أن الليل يدخل بغروب الشمس، قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي جحيفة إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن المعلوم أن الصبح في اللغة أن صلاة الصبح فجر، وإذا أذن مؤذن فهنا خرج الليل ودخل النهار، وعلى هذا تكون أذكار الصباح تبدأ بعد أذان الفجر، ولا يلزم أن يمنع الشخص إلا بعد الصلاة أو بعد الإشراق لا. أما أذكار المساء فذكرت مسبقا أن ابن المنظور في لسان العرب ذكر قولا أن المساء يبدأ من زوال الشمس يعني من صلاة الظهر، وهذا القول معارض لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سأل نافع بن أزرق عن هذه الصلوات التي نصليها قال: فسبحان الله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. وعلى هذا كان المساء عند ابن عباس من بعد غروب الشمس. وللشيخ ابن عثيمين تفصيل أن أذكار المساء تبدأ من بعد زوال الشمس، ووقتها المفضل قبيل غروب الشمس لتوافق الآية أو لوافق الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. إلا ما كان من الأذكار فيه ذكر الليل فلا يقال.